أوروبا الحرة إذاعة الحرية تابع اجتماعات عقدها أخيرا في لندن عدد من الضباط العراقيين، انتهت إلى تشكيل مجلس عسكري عراقي يعمل من أجل إطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين. وأعد هذا التقرير عن هذه الاجتماعات.
في اجتماع عقدوه خلال عطلة نهاية الأسبوع في لندن، دعا ضباط عراقيون كبار الجيش العراقي إلى الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين. في التقرير التالي يعرض لنا مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جورج ريكناغل خطط العسكريين العراقيين، ويرى إن كانت تتلائم وآمال واشنطن في تغيير النظام في بغداد. لم يترك حوالي 70 من العسكريين العراقيين في الخارج مجالا لأي شك في مشاعرهم إزاء الرئيس العراقي صدام حسين. فبعد الانتهاء من اجتماعهم أصدر المشاركون بيانا دعوا فيه الجيش العراقي إلى الإطاحة بصدام حسين باستخدام القوة، كما دعوا الضباط العراقيين في الداخل إلى الانضمام إلى المعارضة والمشاركة في انتفاضتها على النظام. إلا أن العسكريين العراقيين أكدوا أيضا أنهم يعتبرون أي تمرد عسكري مجرد خطوة لإنشاء حكم مدني في البلاد. وبعد انتهاء الاجتماع بفترة قصيرة أخبر رئيس مجلس الضباط العسكري الجديد اللواء توفيق الياسري أخبر الصحفيين، وهنا أقتبس: نتعهد بأن نكون في خدمة المعارضة المدنية وبتقديس حكم القانون في إطار عراق فيدرالي وديمقراطي، انتهى كلام الياسري. هذا وجاء اجتماع العسكريين بعد جهود أخيرة بذلتها مجموعات المعارضة العراقية لتحديد دور لنفسها بشكل أفضل، مع إعلان واشنطن عن ضرورة القيام بعمل عسكري ضد بغداد إلا إذا سمحت الأخيرة باستئناف أعمال التفتيش، علما أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أعلن بعد فشل المباحثات الخاصة باستئناف أعمال التفتيش بين الأمم المتحدة والعراق، أعلن أنه سيستخدم جميع الوسائل المتوفرة لديه لإسقاط صدام. وقال اسماعيل زاير وهو مراسل لصحيفة الحياة اللندنية إن اجتماع العسكريين لم يهدف فقط إلى إرسال رسالة إلى العراق بل إلى واشنطن أيضا، وأضاف أن الضباط أرادوا إبلاغ واشنطن أن لديهم برنامجا واضحا بالنسبة للعراق يستحق دعم الولايات المتحدة، ثم تابع قائلا:
They noticed that those officers that for a long time United States despite they express a very clear vision that they are.
لاحظ العسكريون منذ فترة طويلة أن واشنطن ورغم ما تعبر عنه من نظرة واضحة بأنها ستهاجم صدام أو تفعل شيئا ما، إلا أنها لا تدخل على الإطلاق في التفصيلات المتعلقة بالبرنامج الذي ستعتمده في تلك العملية أو بماهية دور الشعب العراقي من عسكريين ومدنيين.
وأضاف:
That's why I do believe one of the most important messages of this conference was the message for the Americans to tell them that we are here, we are open-minded.
لذلك أعتقد أن إحدى أهم الرسائل التي يوجهها المؤتمر هي تلك الموجهة إلى الأمريكيين، والتي تبلغهم بأنهم موجودون وبأنهم منفتحو الأذهان ويرحبون بأي نوع من الدعم، إلا أنهم يودون لو قدموا رؤيتهم عن مستقبل العراق، ومن المؤكد أنهم يتوقعون نوعا من الرد من الولايات المتحدة.
And of course they expect some kind of answer from the United States.
وقال ريتشارد بوتشر الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية عند بدء مؤتمر الضباط العراقيين يوم الجمعة 12 تموز، قال إن واشنطن ترحب بجهودهم، ثم أضاف وهنا أقتبس: إننا نؤيد هذا النوع من المؤتمرات ونعتقد أنها وسيلة مفيدة لمساعدة المجتمع العراقي في المضي قدما لتحقيق هدفه بخلق مستقبل أفضل للشعب العراقي في فترة ما بعد صدام حسين، نهاية الاقتباس. ويقول المحللون إن اجتماع الضباط يهدف إلى إبراز علاقات المؤتمر الوطني العراقي الوثيقة بالعسكريين العراقيين في الخارج والذين لديهم اتصال بالعسكريين الذين ما زالوا في العراق، وكان التحالف الوطني العراقي الذي يضم عدة مجموعات صغيرة يرأسها ضباط سابقون هو الذي نظم اجتماع لندن هذا. ويرأس التحالف توفيق الياسري وهو حليف وثيق للمؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه أحمد الشلبي. ويأتي هذا الاجتماع مع سعي المؤتمر الوطني العراقي إلى تعزيز صورته كمنسق لمجموعات المعارضة المنتمية إليه رغم العلاقات الصعبة التي تربطه بعدد منها. فعلى سبيل المثال جمد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عضويته في المؤتمر الوطني قائلا إن للمؤتمر علاقات وثيقة أكثر مما ينبغي مع واشنطن، بينما حدت مجموعات معارضة أخرى من علاقتها بالمؤتمر أو جمدتها وقتيا بسبب وجود خلافات. هذا إضافة إلى التوتر الذي شهدته علاقات المؤتمر الوطني بواشنطن في الفترة الأخيرة بسبب قضايا مالية. فعندما استلم الرئيس جورج دبليو بوش الحكم في الولايات المتحدة في شهر كانون الثاني من عام 2001 تعهد بإطلاق مبلغ 97 مليون دولار خول بصرفها الكونغرس الأمريكي لتمويل نشاطات المعارضة العراقية، إلا أن واشنطن أجلت تقديم هذه المساعدة بسبب قضايا متعلقة بالحسابات. ثم عرضت وزارة الخارجية الأمريكية على المجموعة مبلغ 8 ملايين دولار لبقية هذا العام. وتأمل المعارضة العراقية في الخارج في أداء دور مهم في أي عملية عسكرية ضد العراق، ودعت واشنطن إلى تقديم مساعدتها العسكرية في مجال تدريب المقاتلين وتجهيزهم. ومن المفترض بالمقاتلين أن يشنوا هجوما في إطار خطة معارضة موحدة تحت غطاء جوي أمريكي مع توقع حصولهم على دعم القوات الهاربة، إلا أن مسؤولي الولايات المتحدة ذكروا أنهم يناقشون ما هي أفضل دور يمكن للمعارضة العراقية أداءها. وفضل عدد من المسؤولين أن تقوم المعارضة بدور مهم في العمليات العسكرية، بينما فضل آخرون أن تؤدي دورا مساعدا فقط في إطار حملة أمريكية أوسع. وفي لقاء مع إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية، وصف كينيث بولاك الخبير في مجال الأمن القومي في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، وصف النقاش الدائر في واشنطن والمتعلق بالمعارضة العراقية في حديث أجراه معه مدير إذاعة العراق الحر إذاعة الحرية السيد كامران القرداغي بالقول إنه يشعر بأن القرار المتعلق بتسليح مجموعات المعارضة العراقية في الخارج أو عدم تسليحهم أمر يتعلق بالبنتاغون.
Whether or not they should be armed, I think that that needs to be left to the Pentagon. They need to be the ones to decide whether it would be useful for them to have a full scale.
أعتقد أن مسألة تسليحهم من عدمها أمر يجب تركه لمسؤولية البنتاغون، إذ على مسؤولي البنتاغون أن يتخذوا القرار الخاص بجدوى مشاركة المعارضين العراقيين المسلحين في القتال بشكل كامل أم بأدائهم دورا مساعدا فقط في مجال الاتصال أو في جمع المعلومات
الاستخباراتية.
ثم أضاف:
For political reasons, I think all of the Iraqi opposition forces have to be part of this process. But again, I think that we need to leave it up to the Pentagon to decide whether or not they feel it necessary to have.
لأسباب سياسية أعتقد أن على جميع قوات المعارضة العراقية أن تكون جزءا من هذه العملية، ولكنني ما أزال أعتقد أن علينا أن نترك الأمر للبنتاغون كي يتخذ قراره بشأن ضرورة تسليح مجموعات المعارضة العراقية أم لا، إلى جانب ما هو متوفر من مجموعات مسلحة أصلا في العراق.
هذا وتشمل المجموعات المسلحة في العراق إضافة إلى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق قوات الحزبين الكرديين الرئيسيين في شمال العراق، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وبينما سعى مؤتمر لندن إلى التركيز على توحيد مواقف العسكريين العراقيين والمجموعات السياسية الأخرى، إلا أن من الملاحظ أن هناك انقساما عميقا بين الضباط العراقيين عن كيفية القيام بتغيير النظام في العراق. وكان من بين المشاركين في مؤتمر لندن اللواء نجيب الصالحي الذي كان يقود فرقة آليات في الجيش، واللواء سعد العبيدي الذي كان مسؤولا عن الحرب النفسية في نظام صدام قبل هربه من البلاد في عام 1986. ولوحظ غياب اللواء وفيق السام الرائي مسؤول الاستخبارات العسكرية العراقية السابق والجنرال نزار الخزرجي قائد القوات المسلحة العراقية سابقا. وأخبر السام الرائي صحيفة كويتية يوم الأحد أنه يفضل حدوث انقلاب لإسقاط صدام، وهو تكتيك رفضه الضباط المجتمعون في لندن، وقالوا إن تكرر الانقلابات العسكرية في البلاد أدى إلى زعزعة استقرار العراق منذ الإطاحة بالملكية في عام 1958. هذا وحضر المؤتمر ضيف غير متوقع، هو الأمير حسن من الأردن وعم ملك الأردن الحالي عبد الله، وقد أدهش حضوره العديد من المراقبين لأن الأردن حذرت مرارا من القيام بعمل عسكري ضد العراق. وربما زاد حضور الأمير حسن من آمال الموالين للملكية الذين يرأسهم الشريف علي بن الحسين رئيس الحركة الملكية الدستورية، إلا أن الأمير حسن أخبر الصحفيين أنه حضر الاجتماع بصفة شخصية، وأن مستقبل العراق هو قرار يتعلق بالشعب العراقي وحده. هذا ومما يذكر هنا أن الأمير حسن لم يشغل أي منصب رسمي في الأردن منذ أن أخرجه الملك السابق الحسين من منصبه كولي للعهد في البلاد في كانون الثاني من عام 1999، وعين نجله عبد الله مكانه، وكان قد اتهمه بمحاولة الاستيلاء على السلطة. أما الحكومة الأردنية فأعلنت عن استغرابها من حضور الأمير الحسن هذا الاجتماع، وقالت في بيان رسمي لها يوم السبت إن الأردن يرفض أي حل عسكري ضد العراق، علما أن موضوع دور الأردن في عمليات أمريكية ضد العراق أصبح موضوعا حساسا جدا بالنسبة لعمان منذ أن ذكرت صحف أمريكية في وقت مبكر من هذا الشهر بأن مخططين عسكريين أمريكيين يفكرون في استخدام قواعد في الأردن كجزء من حملة تستهدف بغداد، وكانت عمان قد نفت مرارا أنها قد استشيرت في هذا الشأن. ومع عقد الضباط العراقيين مؤتمرهم أكد عدد من القادة العرب وكذلك الإيرانيون على معارضتهم أي حملة أمريكية ضد العراق. وقال رئيس الجامعة العربية عمرو موسى في عمان أمس إنه لا يمكن للجامعة أن تساند أي هجوم على العراق أو على أي دولة عربية أخرى. وفي الوقت نفسه حذر آية الله محمود هاشمي شهرودي الذي كان يتحدث في دمشق، حذر مجموعات المعارضة العراقية مما دعاه بالسقوط في الفخ الأمريكي، وقال إن نظام صدام لا يمثل الشعب، إلا أننا نرفض تماما تدخلا أمريكيا وسنعتبره عدوانا. ويذكر أن الحديث عن حملة عسكرية أمريكية ضد العراق كان قد زاد في غضون الفترة الأخيرة عندما نشرت صحيفة أمريكية مهمة هي نيويورك تايمز تقريرا عن وثائق عسكرية سرية تمثل خططا أولية لحرب يشارك فيها 250 ألف رجل ومئات من الطائرات الحربية. وبعد نشر هذا التقرير قال مسؤولون أمريكيون كبار إن واشنطن ليس لديها خطط مباشرة لحملة ضد العراق، إلا أن الرئيس الأمريكي أكد في الوقت نفسه أن سياسة حكومته المعلنة هي تغيير النظام في بغداد. Thank you.
في دمشق رصد مراسلنا رزوق الغاوي ردود فعل لمعارضين عراقيين يقيمون في العاصمة السورية.
أفرز المؤتمر الذي عقده عسكريون عراقيون سابقون في لندن مؤخرا ردود فعل ومواقف مختلفة من قبل بعض فصائل المعارضة العراقية الدينية والعلمانية بين مؤيد للمؤتمر ومعارض له وغير قانع بجدواه، ووسط تركيز على ضرورة أن يتم التغيير داخل العراق من قبل الشعب العراقي وعبر السبل الديمقراطية. في هذا السياق قال بيان جبر رئيس مكتب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بدمشق:
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع نحن بلا شك مع أي جهد عراقي معارض يتجه لإسقاط النظام العراقي ضمن الثوابت الوطنية التي اتفقت عليها المعارضة العراقية في مؤتمراتها في بيروت وفي صلاح الدين. نحن لم نطلع بشكل دقيق على تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بين الضباط، وكذلك لدينا بعض الملاحظات على نوع الحضور في هذا المؤتمر، وفي الوقت نفسه نؤكد أننا نرحب بأي جهد عراقي سواء كان سياسي أو إعلامي أو عسكري من أجل إسقاط النظام العراقي، لكننا نؤكد على ملاحظة مهمة أن هناك قوى أساسية في المعارضة العراقية لها جذورها في الداخل ولها قواتها التي قاتلت النظام على مدى 30 سنة الماضية. هذه القوى لها وجود في داخل العراق ولها وجود في خارج العراق، وبالتالي هي المعنية في عملية التغيير أكثر من غيرها.
وقال مهدي العبيدي رئيس مكتب العمل الوطني قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي بدمشق:
أولا أود أن أقول أن من حق كل الناس أن تعقد مؤتمراتها وأن تتحدث في عن حول الساحة العراقية، لكنني أود أن أقول أولا رأيي الشخصي أن مسألة عقد المؤتمرات والندوات بخصوص تغيير النظام أو تبديله أو بأي شكل يجب أن يكون شأنا عراقيا بحتا، وأنا لا أعتقد أن هذه المؤتمرات أو أن هذه القضايا الإعلامية ستنال من النظام بقدر ما سيقرره الشعب العراقي بالداخل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنا أدعو كل إنسان وطني في الوقت الحاضر أن يضع الأولويات، ومن أولوياتنا أنه نحن لا نريد ضرب العراق ولا تدمير بنيته التحتية، ويجب أن نعمل على تسمية الأمور بمسمياتها. نحن مع الحفاظ على وحدة العراق يعني أرضا وشعبا وسيادة، ثم أننا أيضا أناس نقول أيضا بحق الشعب بتغيير النظام وقواه الوطنية، وأي عمل يفرض علينا نحن من حيث المادة ومن حيث الإمكانية لا نريد التغيير، لكن هذا لا يعني أننا نذرف على النظام دمعة واحدة، فالنظام هو سبب كل البلاء الذي حل بالبلاد. نحن نريد تغيير ديمقراطي هذه تقوم به قوى الشعب الوطنية الفاعلة بالعراق مع انتماء العراق إلى محيطه العربي. وطبعا احنا نعتقد أن هذه الدعوات لا تنال من النظام شيئا.
من جهته قال جواد المالكي رئيس مكتب حزب الدعوة الإسلامية العراقي في دمشق:
أنا أعتقد هذا الاجتماع اللي حصل هو أولا لا يمثل كامل الضباط العراقيين. نعم هو يمثل شريحة لا بأس بها من الضباط، لكنه لا يمثل كل الضباط العراقيين. من جانب ثانيا لا يوجد إجماع من المعارضة العراقية حول لا لأن مجموعة الأربعة لم يكونوا من المشاركين في هذا الاجتماع. مجموعة الأربعة يعني الكردياني والمجلس وحياد علاوي.
نعم.
لم يكونوا من المشاركين في هذا الاجتماع أيضا ولهم مشروعهم الآخر.
نعم.
وحصل في هذا الاجتماع ظاهرة ملفتة للنظر هو حضور الأمير حسن.
الأمير حسن. نعم.
التي في الحقيقة هي أصبحت مسألة محيرة بالنسبة للمراقب العراقي أولا وغير العراقي ثانيا. ما علاقة الأمير حسن بهذا الموضوع؟ هل هو انفتاح على فكرة الملكية مجددا أم ماذا؟ وأن كل التصريحات التي صدرت من الأردن وقالت بأن الحضور يمثل حضور شخصي لم تكن مقنعة بالنسبة للآخرين.
نعم.
إنما فتحت الحوار والنقاش والجدل على مصراعيه عن خلفيات هذا الحضور ومن الذي يصمم وماذا سينتهي. عموما هو نشاط، هذا المؤتمر نشاط لجزء من المعارضة العراقية وليس لكل المعارضة حتى تلك التي تتعامل مع الإدارة الأمريكية.
نعم.
أما المعارضة الوطنية الأخرى التي هي ليست تحت المظلة أو ليست تحت مظلة المشروع.
نعم.
الذي يسمونه المشروع الأمريكي فليس لها علاقة بالذي حصل، لأنها ائتلفت في إطار اسمه ائتلاف قوى المعارضة الوطنية العراقية.
نعم.
وتقريبا هي غير معنية بهذا الاجتماع إلا بقدر ما يمثله من تحرك في ساحة المعارضة أو ساحة القضية العراقية، وما يمكن أن يظهر من خلال عقده من جدية أو غير جدية بالنسبة للإدارة الأمريكية في تعاملها مع الملف العراقي.
كان معكم رزوق الغاوي الذي يحيي من دمشق مستمعي إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
نشرت صحيفة بريطانية تقريرا عن جهود فئات عراقية معارضة للتعاون والتحضير لمرحلة ما بعد الإطاحة المحتملة لنظام بغداد. التفاصيل في العرض التالي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين.
تحت عنوان المعارضون العراقيون يحاولون إيجاد أرضية مشتركة، نشرت صحيفة فاينانشال تايمز اللندنية اليوم الثلاثاء تقريرا بقلم غاي دينمور حول جهود فئات كردية وشيعية عراقية معارضة لتنسيق مواقفها في شأن مستقبل الحكم في العراق إثر الإطاحة المحتملة للنظام الحالي. يقول الكاتب إن الجبال الكردية في شمال العراق تبعد كثيرا عن منطقة الأهوار التي يسكنها العرب الشيعة في جنوب البلاد، ولكن على الرغم من المسافة الجغرافية والثقافية التي تفصل بينهما، فإن الاجتماعات الأخيرة التي عقدها زعماء فئات كردية وشيعية تؤشر إلى تعاون أوثق في مساعي الاتفاق على شكل الحكومة المستقبلية في بغداد بحسب تعبيره. لكن الدبلوماسيين ذكروا أنه في الوقت الذي تسعى هذه الفئات نحو تعزيز التعاون بينها، فقد أخفق الفصيلان الكرديان الرئيسان وتحالف الأحزاب الشيعية في إقناع الولايات المتحدة بقدرتهم على الحفاظ على وحدة العراق في حال نجاح واشنطن بإطاحة صدام حسين. وفي هذا الصدد يشير التقرير إلى أن أحد الأمور التي تحظى باهتمام واشنطن في مساعيها لتغيير نظام بغداد هو دور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وفئات شيعية أخرى، ذلك أن الولايات المتحدة تخشى من احتمال هيمنة جماعات شيعية متطرفة تدعمها إيران على أجزاء كبيرة من العراق في مرحلة ما بعد صدام. Financial Times تذكر أن الكرد في الشمال والشيعة الذين يشكلون أكثر من نصف سكان البلاد في الجنوب قاموا بانتفاضة ضد الحكومة المركزية إثر نجاح قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في طرد القوات العراقية من الكويت في عام 1991، لكن الانتفاضة الشيعية التي انضم إليها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وعناصر إيرانية سرعان ما اتخذت طابعا دينيا على حد تعبير الصحيفة، كما أن الولايات المتحدة لم تتدخل آنذاك على الرغم من تشجيعها الشعب العراقي على إطاحة صدام. أما حلفاؤها من بين الأسر الحاكمة السنية في دول الخليج إضافة إلى تركيا والكرد فقد تخوفوا من احتمال قيام نظام موال لإيران أو تجزئة العراق، وتمكنت بغداد من سحق الانتفاضة فيما تخلى السيد محمد باقر الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يتخذ إيران مقرا، تخلى منذ ذلك الحين عن التركيز على الجانب الديني في خطاباته. وفي مقابلة مع فاينانشال تايمز أكد الحكيم ضرورة تشكيل حكومة تعددية في العراق بمشاركة جميع العراقيين على حد تعبيره. الصحيفة البريطانية تنقل عنه قوله: إن ما نريده هو التغيير والتخلص من الاستبداد، وليس لدينا هدف ممارسة الدور القائد في العراق بحسب تعبيره. وفي رده على سؤال يتعلق بموقف المجلس الأعلى من تأييد هجوم أمريكي على العراق أجاب الحكيم: إذا وقع الهجوم فسوف نتخذ الإجراءات التي تمليها الظروف السائدة، إنه أمر يتعلق بالمستقبل، وقد ذكرنا سابقا أننا لن ننضم إلى الولايات المتحدة أو النظام العراقي، ولكن موقفنا سوف يتحدد في ضوء مجريات الأحداث بحسب تعبيره. الصحيفة اللندنية ذكرت أن الزعماء الكرد الذين اقترحوا حلا فدراليا للعراق هم على اتصالات وثيقة برئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وقد التقى جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بالسيد الحكيم في طهران في شهر أيار الماضي لإطلاعه على نتائج المحادثات السرية التي أجراها برفقة مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مع مسؤولين أمريكيين في ألمانيا وولاية فيرجينيا. وفي تصريح أدلى به في السليمانية برهم صالح رئيس الإدارة المحلية في المنطقة الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني ذكر أن حزبه يرتبط بعلاقات جيدة مع رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، مؤكدا ضرورة أن تتعامل الإدارة الأمريكية معه. وفي هذا الصدد نقلت عنه الصحيفة قوله: ثمة اعتراف في واشنطن بضرورة عدم تجاهل شخصية مهمة كالسيد الحكيم، وينبغي أن يكون للشيعة رأي ودور بحسب تعبيره. الصحيفة تختم بالقول: إنه على الرغم من تأكيد الفئات الكردية والشيعية العراقية المعارضة رغبتها في الحفاظ على دولة عراقية موحدة فإن واشنطن لم يصدر عنها ما يشير إلى قناعتها بقدرتهم على تقاسم السلطة مع كل الجماعات الأخرى في البلاد، بحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته صحيفة Financial Times اللندنية.
أعزائي المستمعين، أعد زميل شيرزاد القاضي عرضا لمقال نشرته صحيفة أمريكية حول موقف حلف شمال الأطلسي من الاستعدادات الأمريكية لقيام عمل عسكري ضد العراق، تشاركه التقديم زينب هادي.
أيها السيدات والسادة، صحيفة أمريكية نشرت اليوم الاثنين تقريرا حول علاقة دول حلف شمال الأطلسي بالحرب التي تزمع أمريكا أن تشنها ضد العراق. العرض التالي عده ويقدمه لكم الزميل شيرزاد القاضي، وتشاركه في التقديم زينب هادي.
ربما لا توجد خطط لمهاجمة العراق على مكتب الرئيس الأمريكي جورج بوش، ولكن حملة عسكرية ضد الرئيس العراقي صدام حسين وأركان نظامه مقبلة لا محالة، بالرغم من أننا قد نشهد قبلها جولة أخرى فاشلة من محادثات الأمم المتحدة بشأن عودة المفتشين، بحسب ما جاء في صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية اليوم الاثنين. التحليل الذي كتبه آلان أيزنبرغ، وهو باحث سابق في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أكد أن الحرب هي موضوع جدل قاري عبر المحيط الأطلسي بغض النظر عن موعد شن الهجوم. أيزنبرغ تابع قائلا إن الأوروبيين يتساءلون فيما إذا كان السبب الحقيقي الذي يدفع الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى شن الحرب هو تهديد العراق للمصالح الأمريكية، أم أنه مجرد تصفية حساب قديم، مضيفا أن الولايات المتحدة من جانبها تجد في أوروبا من الضعف ما يجعلها قادرة على تقديم معونة ضئيلة جدا في الحرب. ويعاني التحالف الأطلسي من بعض الصعوبات جراء هذا الاختلاف في وجهات النظر، بحسب الكاتب الأمريكي. كاتب التحليل يرى أن الهجوم على العراق كان سيؤخذ بجدية أكبر لو بذلت أمريكا جهودا إضافية لتقوية التحالف وابتعدت عن المواقف الأحادية، والأفضل لو أن الهجوم كان ضمن عملية عسكرية أطلسية وفقا للمحلل السياسي. مشاركة حلف شمال الأطلسي الناتو كانت ستشجع مبادرة بلدان أوروبا لتطوير قدراتها بشكل يساعد الحلفاء لمحاربة العراق معا، بحسب التحليل الذي نشرته صحيفة واشنطن تايمز. تابعت الصحيفة قائلة إن صقور من خبراء الدفاع يصرون على الانفراد، ويبدو أن هذا ما تفضله الإدارة الأمريكية، حيث ستجري دعوة تركيا والكويت والمملكة المتحدة فقط للانضمام إلى التحالف، ولكن الولايات المتحدة لن تمانع مشاركة الناتو في الحرب إذا كان ذلك بمستطاع الحلف. ولا بد أن يرحب جورج بوش بالقرار الأوروبي آنذاك، وسيفيد القرار حلف الناتو ليظهر بمظهر القادر على تنفيذ مهمات خارج القارة، وبأن هناك ضرورات للحفاظ على الحلف على أساس أن الذين يقاتلون معا يبقون معا، بحسب الصحيفة الأمريكية.
سيداتي وسادتي، مضت صحيفة واشنطن تايمز في تحليلها للعلاقة بين الناتو والحرب ضد العراق قائلة إن قرارا أمريكيا للانفراد في الحرب ضد العراق سيؤدي إلى تدهور العلاقات داخل حلف الناتو، وبالتالي عدم اهتمام أمريكا بتطوير دول الحلف لقدراتها، ما يعني أعباء مالية جديدة على الولايات المتحدة للتعويض عن خسارتها لحلفائها. ولاحظ كاتب التحليل أن الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن القومي ورئيسته غوندليزا رايس يتجهون لإقامة تحالف مع روسيا سيؤثر على حلف شمال الأطلسي، وتوقع أيضا أن تكون مساهمة روسيا في الناتو شكلية لأن تحالفات ثنائية ستظهر داخل الحلف. وبهذه المناسبة لا يرى الكاتب أي أهمية في ضم دول شيوعية سابقة إلى حلف شمال الأطلسي، ويجب على حلف شمال الأطلسي أن يشارك في الحرب إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على العراق بحسب رأيه. يقول كاتب التحليل في الصحيفة الأمريكية إن الرئيس الفرنسي جاك شيراك اتخذ خطوات لتعزيز قدرات فرنسا العسكرية بالرغم من أن فرنسا ليست جزءا من التشكيلة العسكرية للناتو. وتعتبر الصحيفة أن الروابط العسكرية أقوى الروابط حتى في عالم تسوده العولمة. الصحيفة الأمريكية توقعت أن تستمر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأن تستمر الخلافات بين الطرفين بشأن دمج الشركات الكبرى وغيرها من منغصات العولمة، لكن الروابط التاريخية واستراتيجية بين أمريكا وأوروبا ستبقى أقوى مما هي عليه مع بلدان أخرى. من الجدير بالذكر أن جنود الأوروبيين والأمريكيين قاتلوا سوية في مناطق مختلفة من أوروبا، كما ساعدت أمريكا في إعادة بناء أوروبا، ولولا تلك المساعدة لكان بمقدور الاتحاد السوفيتي أن يمد إمبراطوريته إلى ما وراء الستار الحديدي. وبسبب قوة العلاقات بين أمريكا وأوروبا وطريقة الحياة الغربية بحسب الصحيفة، وتعد التهديدات التي تواجهها طريقة الحياة الغربية جدية وبنفس الخطورة في الوقت الراهن وفقا لتقرير الصحيفة، مضيفة أن على الولايات المتحدة وأوروبا أن يعززا علاقتهما المشتركة بشكل لا مثيل له. وختمت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية تقريرها بالقول إن محاربة العراق سوية سيذكر الحلفاء على جانبي المحيط الأطلسي بما يعنيه حلف الناتو وما هي أهميته.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم، أجيال برنامج تعده وتقدمه زينب هادي.
زينب هادي تهدي طيب السلام لمستمعات ومستمعي برنامج أجيال في حلقة جديدة، أدعوكم لمتابعتها فابقوا معي. أيها الأصدقاء والصديقات، محطات حلقة اليوم تحمل العناوين التالية: علماء ونفسانيون يدرسون ظاهرة الشيخوخة المبكرة في العراق، تقرير لجريدة المؤتمر الصادرة في لندن عن المؤتمر الوطني العراقي، مقابلة مع سوزان توما المسؤولة الإعلامية لاتحاد النساء الآشوري في محافظة إدهوك، مقيمون في الخارج يتزوجون بالمراسلة فتيات من وطنهم، تحقيق نشرته صحيفة الحياة اللندنية للصحفي العراقي علي عبد الأمير. I أعزائي، المحطة الأولى في حلقة اليوم ستكون عن تقرير نشرته صحيفة المؤتمر الصادرة في لندن عن المؤتمر الوطني العراقي يحمل عنوان أطباء ونفسانيون يدرسون ظاهرة الشيخوخة المبكرة في العراق. جاء فيه: يعكف علماء اجتماع وأطباء نفسانيون عراقيون ممن أتيحت لهم فرصة مغادرة العراق على دراسة ظاهرة الشيب المبكر في العراق، وذلك بالتعاون مع منظمة الثقافة والعلوم اليونسكو بعد أن طغى الشيب رؤوس الشباب العراقي من كلا الجنسين برغم عدم تجاوزهم العقد الثالث من العمر. فجيل الشباب داخل العراق يشعر باللاجدوى من كل شيء، سواء من على مقعده الدراسي الجامعي أو في عمله، فهو يجد أن جميع الآفاق مغلقة أمامه مع عدم وجود أمل لانفراج الوضع الراهن يمكن أن يعدل أوضاعه ويجعله يفكر بالزواج وبناء بيت بسبب الظروف الاقتصادية التي تمخضت عن الحصار وعسكرت الشباب حسب التقرير. وقد أنتج ذلك ظاهرة العنوسة التي ساعدت على نمو ظاهرة الشيب المبكر بالنسبة للشابات العراقيات أيضا. وأفاد قادمون من العراق كما تقول صحيفة المؤتمر أن هذه الظاهرة تطورت إلى مرحلة أخطر من العقد النفسية، إذ من السهل جدا العثور على شباب أو شابات اتخذوا من الأرصفة مقرات لأحاديثهم مع أنفسهم، أو أنهم يسيرون بمحاذاة الجدران ويلبسون ثيابا ممزقة، ومنهم من يبتسم أو يبكي أو يحدق بوجه المارة بصمت. فمنهم من أصيب برجة دماغية إثر الحرب والقصف، أو يعاني من الفقر والاضطهاد، حيث لا تخلو مدينة عراقية من هذه الظاهرة بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة المؤتمر الصادرة في لندن عن المؤتمر الوطني العراقي. لقاء اليوم مستمعينا الكرام سيكون في مدينة دهوك، ولنتوقف قليلا عند هذه المدينة. نلتقي مستمعينا الكرام مع السيدة سوزان توما، المسؤولة الإعلامية في اتحاد نساء الآشوري وعضوة في الهيئة الإدارية للمركز الثقافي الآشوري. سيد سوزان، باعتبارك امرأة تعملين في هذا المجال، بالتأكيد هناك معلومات حول المشاكل أو اطلاع حول المشاكل التي تعاني منها العائلة الآشورية وبالذات طبعا المرأة، وهي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ينسحب على الأطفال وأيضا ينسحب على جيل الشباب. وهل المركز الثقافي يحاول أن يساعد المرأة لرفع مستواها الثقافي من خلال توفير الكتب أو ندوات أو أي وسائل تثقيفية أخرى؟
طبعا أكيد المرأة الآشورية هي جزء من المجتمع اللي عايشة بيه. المرأة الصورة عامة بالمجتمع تلاقي صعوبات، تواجه مشاكل، من هاي المشاكل قصر نظرة المجتمع إلى المرأة لحد الآن. أكيد المجتمع هنا تابع يعني أو ضمن مجتمع خلينا نقول الشرقي إلى عاداته وتقاليده، هاي العادات والتقاليد أكيد تحد من أنه المرأة يكونها دور فعال واضح في المجتمع. بالطبع المرأة الآشورية جزء من هذا المجتمع، تواجه صعوبات من هذا الشيء حكم أنه عايش في هالمجتمع. مثل ما ذكرت العادة التقاليد تلعب دور كبير، نظرة المجتمع إلى المرأة العاملة خاصة في مجالات قد يعتبرها المجتمع أنه المرأة المفروض ما تعمل بهذا المجال كالإعلام أو مثلا، هذا شيء يحد من دور المرأة بصورة عامة. أكيد المركز الثقافي إلى دور كلش كبير لدعم دور المرأة وتفعيلها في المجتمع، مثل ما ذكرت انه يساعد على فتح مثلا دورات تثقيفية، محاضرات، مجلات، دورات مثلا تعليم لغة أم لنحو الأمية، دورات لغات مختلفة، كمبيوتر مثلا يستضيف شخصيات من كافة الاختصاصات اجتماعية أو نفسية أو سياسية، يلقي محاضرات. أكيد كل هذا في سبيل تثقيف دور المرأة وتشجيع دورها لتكون بذاك المستوى المفروض
من
المرأة تكون
بهاي المكانة. عفوا سوزان، هذه بالنسبة للمرأة اللي عندها، خلي نسميه انه عندها اهتمامات ثقافية او عندها ظروفها ومجالها اللي يسمح لها تيجي للمركز، لو سألتك عن المرأة الفلاحة او المرأة العاملة، هل تحضر هذه الندوات الى المركز؟ وهل لها وقت كافي انه تسمع هذه الندوات؟ وهل تفيد هذه الندوات في رأيك؟
أكيد يعني الوقت بحكم أنه القرى أو الفلاح أو العاملة تكون دائما بعيدة عن مركز المدينة، بس ممكن عن طريق هاي الندوات، عن طريق الإذاعات، عن طريق التلفزيونات، شاشات التلفزيون، ممكن أن تستفيد من هاي المحاضرات عن طريق أحد هاي الوسائل. وفي جميع يعني في كل الأحيان المركز الثقافي الأشوري يعمل دائما على الوقت، يختار الوقت المناسب دائما في الأعياد أو في العطل لتكون الفائدة واسعة وأشمل طبعا للجميع.
نعم. طيب، هو بالنسبة للمرأة بشكل عام، مثل ما ذكرتي بالبداية، المرأة الشرقية تعاني من مشاكل عديدة. لو سألتك عن المرأة اللي عندها اختصاص معين ولجأت بسبب الظروف اللي مر بها العراق والحروب وما جرت من ويلات على العائلة العراقية، مما جعل المرأة أنه تلجأ لإعالة العائلة فتترك اختصاص معين اللي مثلا اللي تأخذ عليه راتب جدا قليل وما يساعد، تلجأ إلى أعمال أخرى. تلتقون بنساء من هالنوع؟
أكيد أكيد، أكو بحكم الشفار المفروض المرأة احتمال ممكن هي خريجة كلية هندسة بس تعمل على فرض مثلا التعليمات في شركة معينة.
نعم.
طبعا هذا الشيء أكيد شيء بالنسبة لهذه يعني هاي المرأة اللي تعبت ودرست هاي الاختصاص وتعمل باختصاص آخر، أكيد بنظري في الشيء يعني مزعج أو
يسبب حتى أمراض نفسية. يعني أي إنسان لو غير اختصاصه ممكن أن يمر بحالات نفسية أو كآبة، أو لأن أعمال أحيانا تكون تتطلب جهد جسدي.
أكيد أكيد يعني أكون ضايا حالات، بس باعتقادي لا، يعني شفت ما يمر الوقت كل يعني واحد ذا أو كل مرأة ذا تعمل بالمجال اللي هي تحبه، لأنه صراحة يعني خلينا نكون واقعيين، فرص العمل متاحة بأي اختصاص. طبعا أكو حالات شاذة أو حالات يعني أنه تعمل في اختصاص غير اختصاصها، بس أكيد يعني أكو حالات أنه ما تعمل باختصاصها، بس في الوقت الحاضر لا، يعني دور المرأة والعمل في الاختصاص تقريبا يعني بياخذ شكل المطلوب.
في نهاية هذا اللقاء أشكر السيدة سوزان توما، المسؤولة الإعلامية في اتحاد نساء الآشوري وعضوة في الهيئة الإدارية للمركز الثقافي الآشوري. شكرا جزيلا سيدة سوزان.
شكرا جزيلا.
من التحقيقات التي تنشرها صحيفة الحياة اللندنية، كتب علي عبد الأمير تحقيقا تحت عنوان مقيمون في الخارج يتزوجون بالمراسلة فتيات من وطنهم ومفاجآت تحيل الآمال بالعيش الرغيد إلى كوابيس. جاء فيه: لم تكن الفتاة العراقية هدى حميد تتوقع وهي تخطو أولى خطواتها في عمان أن تكون نهايتها مأساوية بسبب الحروق التي غطت جسمها من نيران مطبخ لم تعتد الدخول إليه. هدى ابنة العشرين كانت تأمل في زواجها من شاب عراقي مقيم في الأردن حياة هادئة، تبعد عبرها آثار سنوات الانتظار والمعاناة الصعبة في بلدها حسب تعبير الكاتب. أما الأخريات من العراقيات اللائي تزوجن من غير معرفة أزواجهن جيدا ووصلن من العراق إلى السويد وهولندا والولايات المتحدة وأستراليا عبر اختيارات حددها أفراد عائلة الزوج المقيمة في داخل العراق، لسن أقل حظا وحزنا ويأسا، فثمت اختلافات اجتماعية لم يعهدنها في بلدان بدت أشبه بالعوالم الخرافية، مثلما لم يتوافقنا مع سلوك رجال ما عادوا بالصورة النمطية المعروفة عن العراقي في بلده بحسب تعبير الكاتب. زوجات شابات لم يمكثن أكثر من سنة مع أزواج في بلدان أوروبية، عدنا إلى العراق يعانين تمزقا وجدانيا ونفسيا وضغطا وصل حد الاعتلال. ويواصل الكاتب علي عبد الأمير استعراض عدد من المشكلات التي تعاني منها العراقيات المتزوجات بالمراسلة فيقول: قصص النساء العايدات من الجنة الموعودة في منافي تمتد من نيوزيلندا جنوب الأرض إلى السويد شمالها، ومن الولايات المتحدة في الغرب إلى هولندا وسط أوروبا، بدأت تتناقلها الصحف الأسبوعية الصادرة في بغداد. ويذكر الكاتب أن من بين تلك القصص ما نشر في صحيفة الزوراء الأسبوعية الصادرة في بغداد عن فتاة عراقية تزوجت بالمراسلة رجلا من أبناء مدينتها وذهبت إلى لقائه في اليونان والعيش معه لتكتشف أنه على نقيض ما سمعته من وعود وعلى العكس مما وصف به الأهل ابنهم. وتذكر الصحيفة أن هذه الزوجة نالت منه جحودا وبخلا وإهمالا حول حياتها من جنة موعودة إلى جحيم مؤكد. ويرى باحث اجتماعي في هذه الظاهرة أنها من نتاج الحصار ولجوء العوائل العراقية إلى البحث عن منفذ لتعديل ظروفها الحياتية والاقتصادية عبر الموافقة على زواج بناتها من عراقيين مقيمين في الخارج بحسب تعبير الكاتب في صحيفة الحياة اللندنية. سيداتي وسادتي، في ختام حلقة اليوم من برنامج أجيال أحييكم وأترككم بخير مع تحيات المخرجة هيلين مهران.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي أجيال. إعداد وتقديم زينب هادي. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.